بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث الخامس المتعلق بالهدي وأحكامه: مقدار الهدي المجزي. وهذه المسألة متعلقة بما إذا وجب الهدي على المكلف، فما هو المقدار الذي يجزي عنه؟ الفقهاء يقولون أقل الهدي شاة. الفقهاء يقولون أقل الهدي شاة، أو سبع بدنة، أو بقرة، وأعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة. فعلى هذا فالإنسان الذي عليه الهدي فإن الذي عليه أن يذبح شاة أو يشترك مع أناس آخرين في الإبل أو في البقر، وهذا ما يسمى عندهم بالاشتراك. ولو كما تقدم معنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح عن نفسه أو أن يكون هديه إبلا بدنة بدون أن يكون فيه اشتراك، فإن هذا لا شك أنه أعلى الهدي وأفضله. والاشتراك الذي يكون في الهدي وغيره كذلك في الأضحية يكون على نوعين: اشتراك الملك، وهو أن الجماعة يشتركون في ملك هذا الحيوان الهدي، فما كان من أقل الهدي لا يصلح فيه الاشتراك، لا يقع فيه اشتراك، فالشاه لا يقع فيه اشتراك، وكذلك سبع البدن لا يقع فيه اشتراك، سبع البقرة لا يقع فيه اشتراك، وإنما يقع الاشتراك ما كان فوق ما كان أقل الهدي. ومعنى ذلك أن الاشتراك يكون في البدنة أو في البقرة، وأكثر المشتركين أو عدد المشتركين يكون سبعة، سواء كان ذلك في الإبل أو في البقر، لا خلاف بينهم أنه لا فرق بين الإبل والبقر في هذا الموطن. ولا يلزم في هذا الاشتراك، وهذه مسألة مهمة، أن يكونوا كلهم متقربين، ومعنى ذلك أن يفعلون كلهم قربة إلى الله عز وجل، لأنه يجوز أن يشتركوا مع أناس إنما أرادوا اللحم فقط، يعني يذهبوا مثلا للسوق سبعة يشترون إبلا أو بقرة وثلاثة منهم ما عليهم هدي ولهم حول الهدي إنما أرادوا للحم، وأربعة يريدون لأجل هدي، هذا جائز لا مانع منه، فإنه لا يلزم أن يكون كلهم متقربين، لا يلزم هذا أبدا. وأما النوع الثاني من أنواع الاشتراك هو اشتراك الثواب، وإن شرك أحد معه في ثواب هديه وضحيته فهذا لا حد له على الصحيح، فما كان من باب اشتراك الثواب فإنه لا حد له، ولكن هذا ما إنما يصح في الهدي المستحب، هذا إنما يصح في الهدي المستحب. لا شك أن من أراد أن يذبح أو أن يهدي هديا مستحبا فله أجر في ذلك، فإذا أراد أن يشرك غيره في ثواب هذا الهدي فهذا جائز، فإن هذا من الأعمال التي تقع فيها النيابة. ومعنى النيابة عند أهل السنة ليس كالنيابة عند غيرهم، فالمقصود بذلك أن الإنسان يعمل عملا ويتقن هذا العمل ثم يعطي بعض ثواب هذا العمل لغيره، فهذا جائز لا مانع منه. وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعه بعض أهل السنة، لكن هذا المنع فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية وفي غيره أشرك الثواب، قال هذا لي ولأمتي ولأهل بيتي ولأمتي، فهذا هو المقصود به الاشتراك بالثواب. اقرأ أنس الحديث التي ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة. خلاف المسألة الأخيرة مشهورة وأشرنا إلى ذلك، لكن ما ذكر المصنف رحمه الله من الجمع بين الحديث بين الحديثين وبين هذه الحديث التي ظاهرها التعارض، بأن يكون فيه التفريق بين الهدي والأضحية، هذا فيه نظر، فلا فرق بين الأضحية والهدي في الاشتراك، فلهذا لا يجوز للإنسان أنه يعني تشترك فيه العشرة في البدنة في الأضحية، لا ما يكون، وإنما يحمل الحديث الذي على القسمة، ومعنى ذلك نعم سلم قسم ذلك بين عشرة بين كذا، هذا لا شك أنه يجوز. إنسان إن ذبح شيئا فإنه يقسم هذا على مقدار الذي يريده، هذا ما فيه إشكال، لكن لا يقال هذا في الأضحية. المسألة التالي التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي جواز الأكل من الهدي، قال ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه. وقد تقدم معنا الهدي على قسمين، هدي مستحب وهدي واجب، ولا خلاف بينهم أن الهدي المستحب يجوز أكله مطلقا، يجوز للمهدي أن يأكل من هديه المستحب. وأما إذا كان الهدي واجبا فإنه على قسمين، هدي نسك كالتمتع كهدي التمتع والقران فإنه يجوز أكله، والأحاديث دلت على ذلك. النوع الثاني من أنواع الهدي الواجب هدي الجبران اللي سميناه دم جبر، فإن في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أو الأحوط أنه ليس له أن يأكل من هذا الهدي شيء، فإذا المسألة لابد من هذا التفصيل. ما كان هدي لكفارة كترك واجب أو فعل محظور كقتل صيد ونحو ذلك فإنه لا يأكل من هذا الهدي شيء، وذلك لأن هذا كفارة له فلا يأكل منه شيئا، وهذا التفصيل والتحقيق الذي ذكره بعض المحققين من أهل العلم. وأما إطلاق بأن الهدي يجوز أو بأن الهدي يجوز أكله فهذا فيه نظر كما أشرنا إليه، وعليه آثار كثيرة. النوعية التي أشرنا إليها عليها آثار من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم اقرأ. أشرنا إلى هذا أنه فيه فرق بين هدي التطوع وغيره، أي في النوع الذي يكون دم الجبران، وأما ما كان من الهدي الواجب دم النسك كالتمتع والقران فإنه لا فرق بينه وبين هدي التمتع. والآية فكل من هذا في هدي التمتع والقران أو في الأضحية. وعلى كل فالمهدي يكون بعيدا مما كان سببه فعل محظور أو ترك واجب. أظن قد أشرنا هذه المسألة قبل. المسألة التي تلي هذا جواز ركوب الهدي، هل يجوز للمهدي أن يركب وأن يجعل هديه مركوبا له سواء كان إلى مكة للحج أو غيره؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن العلماء من قال إن هذا الهدي ما دام أنه نوى كونه هديا فإنه لا حق له فيه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يركب أو أن يكون مركوبا له. هذا قول الجمهور. ومنهم من قال أنه يجوز له ذلك، لأنه لا تعارض بين كونه هديا وبين الركوب عليه، والصحيح الذي عليه المحققون التفصيل بأن يقال يجوز ركوب الهدي لمن كان محتاجا دون غيره، يجوز ركوب الهدي لمن كان محتاجا دون غيره، ومعنى ذلك أن من كان محتاجا وليس معه إلا فإنه يجوز له ذلك، ومن لم يكن محتاجا بمعنى أن عنده غير هذا الهدي فإنه لا يجوز له ذلك. وذلك لأن الأدلة، قال أولئك العلماء، وذلك لأن الأدلة التي وردت في جواز ذلك إنما كانت مقيدة بالحاجة، بمعنى وكل الأحاديث التي فيها الجواز إنما ورد على سبيل التقييد، أي لأناس كانوا محتاجين إلى ركوب الهدي ولم يكن معهم غير هذا الهدي. ومعنى ذلك إذن أنه من كان محتاجا فإنه يجوز له بخلاف غيره. اقرأ. وقد حقق هذه المسألة ابن القيم رحمه الله كلام طويل في تحقيق هذا، لكن خلاصة ما أشرنا إليه لضيق الوقت. نعم اقرأ. أما إطلاق المصنف نتقدم فيه نظر، إطلاقه فيه نظر. نعم. واضح أنه لم يكن معه إلا هذا. نعم. قال وخرج أحمد وأحمد رحمه الله تعالى من حديث جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله يقول اركبها بالمعروف في واضح هذا النص في ما رجحناه. المسألة التي بعدها استحباب إشعار وتقليد الهدي. الفقهاء يقولون الهدي يتعين بأحد أمرين، الهدي يتعين بأحد أمرين. الأمر الأول بقول المهدي هذا هدي، ويقصد بذلك إنشاء التعيين، لا يكون خبر وإنما يكون إنشاء، بقول المهدي هذا هدي ويقصد بذلك إنشاء التعيين. فإن قصد جعله هديا مع قوله ذلك يتكلمه بذلك، فإنه حينئذ يتعين هذا الهدي، ومعنى ذلك أنه ليس له التصرف بعد ذلك في بيعه في شرائه، وإن تلف بسبب تقصيره فيه فإنه يضمن سيكون هذا لله عز وجل. هذا معنى تعيين الهدي. الأمر الثاني يتعين به الهدي أن يشعر الهدي أو يقلده، أن يشعر الهدي ويقلده. والإشعار أو التقليد مستحب، الإشعار أو التقليد مستحب، وهي المسألة التي أشار إليها المصنف رحمه الله في هذا الموطن. فلهذا قال المصنف ويندب له إشعاره وتقليده، أي يندب للمهدي أن يشعر هذا الهدي ويقلده. والمراد بالإشعار عندهم أن يأخذ بحديدة فيكشط على جلد البدنة أو البقرة حتى يسيل منها الدم، وهذا كما ترون خاص بالبقر أو البدن، أما الغنم فإن لا تحمل ذلك، ولهذا منعوا في الغنم الإشعار. والمسود من ذلك علامة على كونها هديا. وهو المراد بالتقليد ما علق على الهدي من حبال أو نحوه، يكون في حلق البعير أو الغنم أو ما كان المعروف هذا عند أصحاب الغنم، يجعلون بعض بالنعال أو غير من ذلك مع الحبل بالنعال أو القرن أو ما كان من هذا. وهذه سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإسلام تميمة، لا لا ما هم باب التميمة هذا، ها كيف حتى لو طال هذا لأجل هدي، هذه علامة على كون هذا الحيوان هدي، على أنه هدي لله عز وجل، معنى أنه هدي معنى جعل علامة على أنه لله عز وجل. قالوا أما كونه يندب إشعاره وتقليده فلحديث ابن عباس في مسلم أن سلم صلى الله عليه وسلم ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها ابن علين. بقيت مسألة ولكن لعل الوقت جاء إن شاء الله سنكمل غدا وندخل فيما يتعلق بالعمرة المفردة.